أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. سورة البينة وصلى حديثنا في تفسير كتاب الله تعالى إلى تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سنبدأ هذا اليوم بداية استهلالية، لن يكون الحديث مفصلا، بل سنوجز من أجل الاستهلال. أما البسملة فقد تكرر تفسيرها، وقد تقدم في تفسير سورة الفاتحة. وأما قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، فالكلام في هذه الآية تارة في قوله تعالى لم يكن، وأن هذا التعبير هل هو لنفي الفعلية أم لنفي الشأنية، وهذا بحث قد تقدم بيانه مفصلا عند التعرض لإحسان النبي صلى الله عليه وآله للقراءة والكتابة. فإن من جملة الأدلة التي استدل بها النافون هو الآية الشريفة ما كنت تتلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وهذا الاستدلال مبني على أن يكون التعبير بما كنت يدل على نفي اللياقة والشأنية والإمكان، وأنه ليس بمقدورك أن تتلو كتابا أو تخطه بيمينك. وقد أطلنا الكلام هناك في التعليق على هذه المقالة، لأن هذه المقالة لعلم من أعلام العلم وهو السيد الخوئي رحمه الله، ليس النتيجة بل المقدمة أعني أن التعبير بما كنا وما كنت وما كنتم وما كانوا دال على نفي الأهلية والشأنية وليس دالا على نفي الفعلية. هذا المقدار تقدم الكلام فيه مفصلا. لعلنا نذكر موجزا له هنا. هذا بحث في هذه الآية الشريفة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. كلمة من في هذه الآية الشريفة هل هي للتبعيض أم للبيان؟ إذا كانت للتبعيض فمعنى هذا أن أهل الكتاب منهم من هو كافر ومنهم من ليس بكافر، والمشركون لا نحتمل أن منهم من ليس بكافر، فإذا التبعيض إنما يجوز بلحاظ أهل الكتاب، هذا إن كانت للتبعيض. وأما إن كانت بيانية فسيواجهنا أيضا بحث، وهو أن أهل الكتاب بحسب الاصطلاح الفقهي يقابلون الكفار، فكيف جعلتهم الآية من الكفار؟ إذا كانت كلمة من بيانية فهي في قوة كلمة أعني، فيكون قوله تعالى الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في قوة لم يكن الذين كفروا أعني أهل الكتاب والمشركين، في حين أن أهل الكتاب يقابلون المشركين ويقابلون الكفار. فإذا هذا بحث يواجهنا هنا في كلمة من، هل هي للبيان أم هي للتبعيض؟ إن كانت للبيان سيواجهنا بحث، وإن كانت للتبعيض أيضا سيواجهنا بحث آخر. اليوم لن نبدأ في هذه البحوث التي ربما يطول الكلام فيها، فقط نريد أن نفتح هذه الملفات من أجل التشويق والتهيؤ لاستقبال هذه الآية بمزيد من التدبر والتمعن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نحن نعلم أن الذين تقوم عندهم البينة على الحق منهم من يؤمن ويذعن للبينة، ومنهم من يصد عنها. فهل المشركون وأهل الكتاب من الكفار الصالحين الذين إذا جاءتهم البينة أذعنوا لها؟ هل جميعهم هكذا؟ أم يوجد على الأقل فريق منهم، إن لم يكونوا بأجمعهم، على الأقل يوجد فريق منهم تقوم عنده البينة ومع ذلك يصد عنها ويعرض عنها ويجحدها، أي ويجحدوا بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فإذا هذا أيضا بحث يواجهنا في هذه الآية. لا نزال في الآية الثانية بعد البسملة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. كلمة حتى تفيد الغاية، وأن ما بعدها محكوم بحكم يخالف حكم ما قبلها. ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا في بيان غاية، ويوجد حكم آخر وهو جواز الأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن جواز الأكل ينتهي عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فإذا تبين لا تأكلوا ولا تشربوا، وإلا لم يكن للغاية معنى. إذن كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، فإذا تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا. طيب، إذا كان هذا مفاد حتى، فإذا أردنا أن نفهم الآية الشريفة على ضوء ذلك، فإذا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين حتى تأتيهم البينة فسوف ينفكون. منفكين عن ماذا؟ الآية أطلقت كلمة منفكين، لم تبين عن أي شيء ينفكون. هل توجد مناسبة، هل توجد قرينة عامة أو خاصة تبين لنا عن أي شيء سينفكون؟ سيتركون ماذا؟ أهل الكتاب والمشركون على أي شيء أقاموا؟ وسوف يتركون ما أقاموا عليه إذا جاءتهم البينة. هذا لم تبينه الآية الشريفة، فإذا لابد لنا أن نفهم المقصود من هذا الإطلاق كلمة منفكين، وأن نعرف عن أي شيء سينفكون بأدلة أخرى من خارج الآية الشريفة، أو نستعين بمناسبة الحكم والموضوع وأمثال ذلك من القرائن التي يمكن أن تعد بوجه قرينة داخلية. ويوجد أيضا بحث، هذه الآية لم ننتهي من البحوث التي تخصها، يوجد بحث سيتضح في الآيات اللاحقة، يوجد بحث آخر في هذه الآية سيتبين من الآيات الأخرى. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول بعد كلمة بينة فسرها المفسرون بأنها، يعني حملها المفسرون على أنها بدل، مثل قولك جاءني أخوك أحمد، أحمد بدل من أخوك. هنا حتى تأتيهم البينة رسول، إذن البينة التي ستأتيهم هو الرسول، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. يتلو صحفا مطهرة، يتلو، كلمة يتلو مثل كلمة يقرأ. رسول الله صلى الله عليه وآله بحكم هذه الآية تقول إنه يقرأ صحفا مطهرة. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي بالقرآن الكريم إلى قومه في صحف مادية ويقرأه عليهم منها، أي من هذه الصحف، كما هو الحال في الألواح مثلا التي عند موسى عليه السلام؟ كان قد جاء قومه بألواح فيها التوراة، فهل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي قومه بصحف ويقرأها عليهم؟ هذا مخالف لما نقل بالتواتر من سيرته صلى الله عليه وآله. إذن هذه التلاوة لا يراد بها القراءة من الورق أو الصحف أو الكتب أو الألواح، وإنما يراد بها القراءة بتعبيرنا عن ظهر القلب. نحن تجاوزنا كلمة يتلو، ستواجهنا كلمة صحف. حللنا كلمة يتلو بأن الذي يقرأ يقال قرأ القصيدة وقرأ الرسالة وقرأ الكلمة، وإن كان ذلك عن ظهر القلب ليس من ورقة. طيب، بعد كلمة يتلو توجد كلمة صحف، ماذا نصنع بها؟ أيضا يجب أن نؤولها. هكذا فعل المفسرون. ما هو موقفنا؟ نحن لم نبين إلى الآن موقفنا من هذه الآية، نريد أن ننقل ما قاله المفسرون. كلمة صحف أيضا أولوها، قالوا مثلا السيد عبد الله شبر رحمه الله قال يتلو صحفا، أي يتلو ما في الصحف. كلمة صحف أولها بما في الصحف يعني القرآن، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. كتب جمع كتاب، قيم أي لا عوج فيه، مستقيم. قيمة جمع صفة للجمع، الكتب جمع صفتها أيضا جمع، فيها كتب قيمة. هل القرآن الكريم كتاب واحد أم كتب متعددة؟ فإذا كيف نفهم هذه الآية؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، حملنا الصحف على ما في الصحف. طيب هذه الصحف فيها كتب، ليس كتاب واحد، ما الذي تلاه رسول الله صلى الله عليه وآله على قومه؟ هل تلا القرآن الكريم أم تلا عليهم كتبا متعددة؟ تلا عليهم القرآن الكريم، جاءهم بالقرآن الكريم. إذن كيف نفسر هذه الآية؟ فيها كتب قيمة وليس كتابا واحدا. وهل تسمى السور كتبا كما يسمى القرآن الكريم كتابا؟ فالسور تسمى كتبا؟ نحن لا نزال فقط نثير الأسئلة، لأن حديثنا اليوم فقط كما قلنا استهلالي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. في الآية الأولى تخبر الآية الأولى أنهم لن ينفكوا حتى تأتيهم البينة، يعني إذا جاءتهم البينة سينفكون. وفي هذه الآية تقول إنهم لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني قبل أن تأتيهم البينة كانوا مجتمعين. هل كانوا مجتمعين على الهدى؟ هل كانوا مجتمعين على الضلالة؟ بعد أن جاءتهم البينة تفرقوا، إذن كانوا على شيء وانفكوا منه. هل كانوا على الاجتماع وانفكوا بالتفرق؟ كيف نجمع بين هذه الآية والآية التي سبقتها، يعني التي سبقتها نقصد الآية الأولى؟ هذا أيضا يحتاج إلى تدبر لنفهم الجمع بين الآيتين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآن وأنا أقرأ خطر ببالي خطأ يجري على لسان العرب اليوم وعلى لساني أيضا، مع أني أعرف القاعدة ولكن يجري على لساني هذا الخطأ، وهو التلفظ بالتاء المربوطة عند الوقف، أن نلفظها تاء، وهذا خطأ وينبغي أن يتنبه له الإنسان على الأقل في قراءة القرآن. وهذه السورة من السور التي تختبر تنبه الإنسان لهذا الخطأ. نحن في حياتنا العملية لو تكلمنا على سجيتنا لا نقع في هذا الخطأ. متى نقع في هذا الخطأ؟ إذا أردنا أن نتكلم بالفصحى. إذا أردنا أن نتكلم بالفصحى نلحن، وإذا تكلمنا بالعامية لا نلحن. مثلا، هل يوجد أحد منكم يقول لولده أعطني الكرة؟ لا يوجد، لا أحد يلحن فيها. تقولون أعطني الكرة، التاء تصير هاء، تلفظ هاء. ولكننا إذا تكلمنا بالفصحى نسكت على تاء، وهذا لحن. نقول مثلا الذين يؤتون الزكاة، وهذا لحن. الصحيح أن نقول الذين يؤتون الزكاة بالهاء، ونحن عندما نتكلم بالعامية لا نلحن. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك وذلك دين القيمة. لا أحد منكم يقول وذلك دين القيمة، لا تلحنون في هذا لأنكم حفظتم السورة مع الساكت من نعومة أظفاركم هكذا على الوجه الصحيح. طيب، لم يؤمروا إلا بهذا. هنا يوجد حصر، لم يؤمروا إلا. الحصر من أقوى المفاهيم، بل اختلف العلماء في أن دلالة الحصر هل هي بالمنطوق أم بالمفهوم. لا إله إلا الله، هذه الجملة جملة نافية ولكن لها عقدان، عقد سلبي لا إله، وعقد إيجابي إلا الله. فهي نفي وإثبات، تنفي ألوهية كل شيء وتثبت ألوهية الله، نفي وإثبات. النفي بالمنطوق، لا إله هذا، هذه دلالة منطوقية. الإثبات، إثبات ألوهية الله وإثبات ألوهية الله، هل هي بالمنطوق أم بالمفهوم؟ هذا اختلف فيه العلماء. بعض العلماء قال إثبات ألوهية الله أيضا بالمنطوق، بعض العلماء قالوا هذا بالمفهوم. ولكن لا كلام في دلالة الجملة على الإثبات، سواء قلنا إن الدلالة منطوقية أم مفهومية. وهذا من أقوى المفاهيم، مفهوم الاستثناء والحاصر. في هذه الآية يوجد استثناء، لم يؤمروا إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول عبادة الله مع قيود، عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه القيود فيها كلام لن نفتح ملفها الآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أمروا به أن يقيموا الصلاة، والأمر الثالث أن يؤتوا الزكاة. أول شيء يأتي بالبال هو أنهم قد أمروا بالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كيف يقول القرآن لم يؤمروا إلا بأشياء ثلاثة؟ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، هل هو خاص بشريعتنا؟ الأنبياء السابقون لم يأمروا بالعدل أم أمروا؟ أمروا بالعدل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. واجب في شريعتنا وفي الشرائع السابقة. أين الصيام والقيام بالقسط والحكم بين الناس بالعدل وغير ذلك من الأحكام؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مثل هذا التشريع، صحيح ليس في لفظ الآية أن هذا تشريع ثابت للأمم السابقة، ولكن نفس هذا اللسان ظاهر في أنه ليس لسان تشريع خاص بهذه الشريعة الخاتمة. قضى ربك ظاهر في أن هذا شرع الله منذ بدء الخلق. أين وبالوالدين إحسانا في هذه الآية؟ لعلك تقول وما أمروا، يعني أمرا عقديا تعالج المشكلة، تقول الأوامر منها أوامر شرعية ومنها أوامر عقدية، هذه الآية تتكلم عن الأوامر العقدية. هذا أيضا ليس علاجا نافعا. لماذا؟ لأن هذه الآية ذكرت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والأمر بإقامة الصلاة تشريعي وكذلك الأمر بإيتاء الزكاة. على أنه لو كان الأمر الذي حصرت الآية الذي حصرته الآية في عبادة الله مخلصين، لو كان فقط الأمر العقدي فنحن نعلم أن أولئك كانوا مأمورين بالاعتقاد بنبوة أنبيائهم. قوم موسى كانوا مأمورين بالإيمان بموسى، قوم عيسى كانوا مأمورين بالإيمان بعيسى، فحتى الأمر العقدي غير منحصر في الإيمان بالله تعالى. وكذلك كانوا مأمورين بالمعاد، بالإيمان بالمعاد. إذن كيف نفهم الحصر في هذه الآية؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في هذه الآية أسئلة ثلاثة. السؤال الأول، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. طبعا هنا يوجد سؤال سابق أن هذه الآية تخبر هم في نار جهنم. طبعا على رأي السيد الخوئي في الجملة الخبرية أنها لا تأتي للإنشاء، هذا ليس وعيدا، ليس إنذارا، هذا إخبار، لأن الإنذار والوعيد من الإنشائيات. هذا إخبار. هل هم في نار جهنم الآن؟ أم سيصيرون سيدخلون جهنم بعد قيام الساعة والميزان والعرض، أم هم الآن في نار جهنم؟ طبعا يوجد بحث بين العلماء المسلمين في أن في حقيقة العقاب ما هي؟ هل العقاب فعل الله أم العقاب فعلك أنت؟ قد تتعجب كيف يكون العقاب فعلي، العبد فاعل للمعصية وليس فاعلا للعقوبة. هذا الفريق من علماء المسلمين يقولون العبد فاعل للمعصية وللعقوبة معا. لماذا؟ لأن العقوبة عبارة أخرى عن العمل. الكذب مثلا حية، مثلا الغيبة عقرب، ولكن هذه الأعمال حينما يأتي بها العبد لها لون، لها جسم خاص وهو مثلا قائم باللفظ، ثم يتبدل هذا الجسم. هذه الكلمات التي هي عبارة عن هواء تصير فيما بعد شيئا آخر، تتحول تنقلب، يقولون تتجسم الأعمال، تتجسد الأعمال. هذا الفريق من علماء المسلمين لم يقل هذه المقالة اعتباطا ضربا من الخيال، لديهم من النصوص الدينية ما يمكن أن يستظهر، يعني هكذا استظهروا هذا من بعض النصوص الدينية. لن ندخل في هذا البحث، أردت فقط أن أنبه على أن هذه الكلمة فيها أيضا بحث لن نخوض فيه، سنبدأ ببحث آخر وهو دخولهم فيما بعد في نار جهنم. لماذا يدخلون نار جهنم؟ لماذا يدخل الكفار والمشركون نار جهنم؟ هنا يوجد بحث بين العلماء. بعض العلماء قال لا حاجة لدخولهم نار جهنم. لماذا؟ لأن العقاب لأي شيء، أنت تعاقب من خالفك للتشفي، أدخل الغل عليك عندما خالف، مثلا الأب يأمر ولده بشيء والولد يعصي أباه فيغضب الأب، يعاقب ولده. كلمة تشفي هنا أيضا هذا ليس مثالا صحيحا للتشفي، لكن هب أنه ضرب من التوسعة، يعني تشف بنحو من التوسع، اللبنانيون يقولون يفش خلق، يعني نوع من التنفيس عن الغضب، هذا تشف. طيب هذا مستحيل في حق الله تعالى، الله أجل من هذه النوازع البشرية السافلة، السافلة يعني المادية نقصد، لا نقصد السافلة بالسفالة الأخلاقية، السفالة الوجودية ليست السفالة الأخلاقية، هذا تعبير فلسفي. على أي حال، إذن الله سبحانه منزه عن هذا المعنى، إذن العقوبة ليست للتشفي، للتأديب، لتأديب الكفار. هل لهم أعمال ويدخلون اختبار وتوجد لديهم أوامر ونواهي بعد القيامة، أم إنه إذا قامت القيامة انتهى العمل واستقبلوا الجزاء إن خيرا وإن شرا؟ إذن لا محل للتأديب، لأن التأديب متى يكون؟ التأديب يكون لمن هو لا يزال في الطريق، طالب لا يزال في المدرسة، تؤدبه مثلا بضرب من ضروب التأديب، ليس بضرب يعني بإيقاع الضرب عليه، بنوع من أنواع التأديب. أما إذا كان لن يدخل المدرسة بعد ذلك لا معنى لتأديبه، إذن هذه العقوبة ليست للتأديب. ردعاً لأمثاله، أيضاً أمثاله ليسوا مكلفين، من يرى عقوبة الكافر لن يخوض غمار التكليف بعد ذلك، فإذن لأي شيء يعاقب؟ نحن لا نزال في أصل العقاب، لم نصل إلى خالدين، هذه قصة الخلود قصة أخرى، فيها كلام، فيها بحث آخر. الآن أصل العقاب، لماذا يعاقب؟ هذا كافر، لماذا يعاقب؟ تشفي ليس تشفيا، تأديب ليس تأديبا، رادع لأمثاله ليس كذلك، إذن لماذا يعاقب؟ تقول وفاء بالوعيد، لأن الله توعدهم بالنار. يجيبك هؤلاء يقولون وماذا في ترك تنفيذ الوعيد؟ خلف الوعد قبيح، ولكن خلف الوعيد ليس قبيحا، بل هو حسن، لأنه عفو، والعفو حسن. إذن لماذا يعاقبون؟ هذا بحث، هذا البحث طبعا ليس بحثا تفسيريا، هذا بحث كلامي مرتبط بهذه الكلمة، مرتبط بتفسير هذه الآية، يعني نحو ارتباط. لماذا هو مرتبط به؟ لأن طريقتنا جرت على التعرض لبعض الأبحاث العقدية أو الكلامية في ضمن بحث التفسير، وهذا من جملة الأبحاث التي ترتبط بهذه الآية. إذن هذا بحث، لكنه ليس بحثا تفسيريا، تنبهوا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. الخلود، لماذا يخلدون؟ بعض الشباب وجه لي سؤالا ذات مرة أنه يذنب العبد ذنبا مؤقتا، مدة المعصية مثلا كلمة تخرج من فمه، أو يلمز في أحد، يغتاب أحدا، هذه لحظة، ذنب يصدر من العبد في لحظة، فلماذا يعاقب عقابا أبديا؟ لماذا الخلود؟ في السؤال الأول لماذا العقاب من أصل، هنا يوجد سؤال لماذا الخلود؟ إذا كان سيعذب فليعذب عذابا مدته الزمنية تساوي مدة ذنبه الزمنية، لماذا يعذب عذابا أبديا؟ خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بيّن جزاءهم، ثم بعد أن بيّن جزاءهم بيّن صفتهم، يعني أعطاهم الوسام. كلمة الوسام هذه من باب ذق إنك أنت العزيز الكريم. أما الآية التي تليها في حق المؤمنين كيف جاءت؟ هنا هذه الآية بدأت ببيان جزاء الكفار والمشركين، أو من أهل الكتاب والمشركين، ثم بيان صفتهم. أما المؤمنون بدأت ببيان صفتهم قبل جزائهم، لماذا؟ ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، بيّن صفتهم. ثم بعد أن بيّن صفتهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هناك خالدون وهنا خالدون، ولكن يوجد امتياز في الكفار خالدين فيها فقط، أما المؤمنون خالدين فيها أبدا. وفوق هذا، هذا من أين فوق هذا؟ عرفناه من الآية، من آية أخرى من كتاب الله، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه رضي الله عنهم عقولنا تتحملها، أما رضوا عنه شيء أكبر من عقولنا. من هو العبد ليرضى عن الله؟ ما قدره أمام ربه؟ هو محو خالص، هو باطل خالص أمام الله سبحانه وتعالى. هو الذي أوجدني، وهو الذي إن أعد نعمه لا أحصيها. من أنا لأقول اللهم رضيت عنك؟ هذا في حقيقة الحال. وفي تبشير القرآن الكريم للمؤمنين بهذا أيضا بحث. الله سبحانه في القرآن الكريم أدبنا على طريقة بتعبيرنا مع توسعة، يعني تعبير محدث، التعامل مع الله، أدبنا على الطريقة الصحيحة في التعامل مع الله. ومع ذلك تأتي هذه الآية تقول ورضوا عنه، شيء أكبر من عقولنا. ذلك لمن خشي ربه. بعد أن بيّن أن هذا للمؤمنين وعملوا الصالحات، الذي آمن وعمل الصالحات خشي ربه أم لم يخش ربه؟ إذن لماذا يذكر أن الجزاء لمن خشي ربه بعد أن ذكر أن هذا الجزاء لمن آمن وعمل صالحا؟ يوجد بحث هو خاتمة الأبحاث بالنسبة لهذه السورة، وهو بحث عقوبة المؤمنين. هل عقوبة المؤمنين عقوبة دائمة أم مؤقتة؟ لماذا نتكلم عن عقوبة المؤمنين؟ السبب في ذلك هو أن هذه الآية ذكرت أن الجنات جزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، الذين آمنوا ولكنهم لم يعملوا كل الصالحات، هؤلاء لهم الجنة أم لا جنة لهم؟ من هنا يأتي الكلام عن المؤمن الذي جاء بغير الصالحات، ما هو حكمه؟ هل يدخل الجنة أم يدخل النار؟ هل يدخل النار خالدا فيها أم غير خالد؟ هذا بحث يرتبط أيضا بهذه السورة، يعني بهذه الآية من هذه السورة. هذه جملة الأبحاث التي نستهدفها في الكلام في تفسير هذه السورة. بعض هذه الأبحاث الكلام فيها طويل، مثلا كلمة يتلو ظاهرها القراءة من كتاب ليس القراءة من ظهر القلب. إذا تكلمنا في معنى يتلو هنا فإن هذا البحث سيستدرجنا للكلام عن الآية الأخرى التي فيها وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فإن جماعة كثيرة من علماء المسلمين من السنة والشيعة على السواء فهموا من تتلو من كتاب القراءة بالمعنى المتعارف، يعني القراءة بالنظر في المكتوب فيما هو محرر، هكذا فهموا. وفي هذه الآية فهموا التلاوة من ظهر القلب. ما الذي دعاهم إلى حمل كلمة واحدة في هذه الآية على تلاوة بمعنى يعني من ظهر القلب، وفي تلك الآية على تلاوة أخرى بمعنى آخر؟ يعني الذي يجعل الإنسان يتعجب من موقفهم ليس من موقف عامة العلماء، لمن يرى هذا الرأي أن يقيم عليه الحجة أو يبين القرينة التي دعته إلى هذا التفسير لا بأس، ولكن يوجد أناس تطرفوا في فهم تلك الآية فرموا من خالفهم بالزندقة. مثلا الباجي من علماء السنة كان رأيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحسن القراءة، فأرادوا أن يقتلوه. لماذا؟ قالوا لأنه زنديق. لماذا زنديق؟ قالوا لأنه جحد القرآن. أين؟ ما الذي جحد من القرآن؟ قالوا جحد من القرآن وما كنت تتلو من قبله من كتاب، هذا يقول كان رسول الله يتلو الكتاب. طيب هذه ما كنت تتلو لا تحتمل التلاوة من ظهر القلب، هنا تحملون التلاوة على أنها من ظهر القلب بيقين يعني بضرس قاطع، هناك التلاوة المقصود بها بالنظر في الكتاب، ومن قال غير هذا فهو زنديق يقتل. هذا يدعو إلى فتح بحث في تلك المسألة لدراستها بنحو مستفيض. طبعا نحن تكلمنا عن هذه المسألة بنحو مستفيض فلن نتمكن من فتح هذا الملف هنا، وإنما نرشد إلى ذلك البحث. من أراد التوسعة فليرجع إلى ذلك البحث. ربما نتعرض إجمالا، الآن لم أتخذ قرارا نهائيا، ولكنه بحث طويل لا يصح أن يفتح هنا، من الممكن أن نتعرض له بشكل مجمل. بعض البحوث الكلامية التي أشرنا إليها أيضا لن نفيض في الحديث فيها، سوف نشير إلى بعض الأدلة التي ذكرت لهذا الرأي أو ذاك، ثم نبين موقفنا من هذه الأدلة سواء كان موافقا أم مخالفا، نبين وجه الموافقة أو وجه المخالفة، ونطوي هذه الأبحاث باعتبار أن طرح هذه الأبحاث هنا لأجل أن هذا المجلس مجلس يعنى ببيان العقيدة في الدرجة الأولى، فنحن نتعرض لهذه المباحث في هذا البحث التفسيري. والحمد لله أولا وآخرا.